أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بديع الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقاء يتجدد مع السلسلة التي قلنا أننا نريد تأسيس وعي تاريخي من خلالها، لأنه الوعي التاريخي مهم للغاية في حياة هذه الأمة بل في حياة البشر جميعا. ورحم الله القائل إذ قال: إن الذين يقرؤون التاريخ يعيشون أعمارا فوق أعمارهم، لأن التاريخ هو مجموعة الخبرات التي يكتسبها البشر ويستطيعون الاستفادة منها بعد ذلك في حياتهم اليومية بل في مستقبل أمتهم وفي مستقبل دولهم. هكذا هو التاريخ، دائما هو المادة التي تصنع الأمم. حينما نتحدث عن التاريخ فنحن نتحدث عن الوعي. الوعي مهم للغاية، حاسة الوعي هذه مطلوب أن تكون مستيقظة في قلوب المسلمين، لأن المسلمين يواجهون عدة موجات كاسحة، سواء كانت هذه الهجمات هجمات ثقافية أو هجمات حربية وعسكرية. فلابد أن تفهم العقلية التي يعني تحاول أن تهاجمك وأن تعرف عدوك، ولن تعرف عدوك من طريق أفضل من طريق القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم مثلا ذكر عدة قصص عن بني إسرائيل، والقرآن الكريم تحدث دائما عن أخلاق بني إسرائيل، وتحدث القرآن الكريم عن مخازيهم. فلماذا هذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم تمام العلم أن الحرب بيننا وبين اليهود هي حرب لن تتوقف إلى يوم القيامة، وهي حرب لن تتوقف حتى يتنزل المسيح الدجال ومن ورائه عيسى بن مريم عليهم السلام، وحتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فينادي الشجر والحجر إلا الغرقد: يا مسلم يا عبد الله تعالى فإن ورائي يهودي فاقتل، فإن ورائي يهوديا فاقتل. فهكذا يكون الأمر، إن في حرب بينك وبين هؤلاء الناس، فكيف تحاربهم وأنت لا تعرفهم ولا خبرة لديك عنهم؟ ولذلك ساق الحق تبارك وتعالى عدة قصص تبين حقيقة بني إسرائيل، وتبين بعد ذلك أن هذه العقلية المراوغة وأن هذه العقلية القائمة على البهتان والقائمة على التحريف لن تكون يوما من الأيام يدها في يدك ولن تطيعك. لأنه اليهودي عامل زي الزنبالك، انت عارف الياي أو الزنبالك، لما تضع رجلك عليه يظل دائما وأبدا ملتصقا بالأرض، فإذا رفعت رجلك عنه فإنه يقفز، وهذه القفزة ستكون في وجهك أنت. هكذا دائما وأبدا ينبغي أن يكون اليهودي يعيش في رعب دائما. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال عز من قائل؟ قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم والحق لا يعلو، الباطل لا يعلو إلا في غفلة الحق. فاليهودي ماذا فعل؟ اليهودي صرفك بالمعاهدات والمعاقدات والاتفاقيات عن الحرب، وأعطاك بعض اللقم البسيطة التي تنشغل بها، وهو في ذلك التوقيت يحاول تقوية نفسه، لأنه ما عادش عندك حتة الإعداد، وفي التوقيت ذاته هو على ما هو عليه. لما نجد النهاردة أن بعض الناس من الذين يناط بهم أن يكون أحدهم عالما يوجه الأمة نحو الصواب يتحدث عما يسمى بالديانة الإبراهيمية. الديانة الإبراهيمية اختراع يهودي صرف. اليهودي لا يؤمن بالمسيحية، ولا يؤمن المسيحي ولا يكون مسيحيا حتى يؤمن باليهودي، والمسلم لا يكون مسلما حتى يؤمن بأن الله أنزل الكتب على موسى وجعله نبيا، وكذلك في التوقيت ذاته أنزل عيسى عليه السلام نبيا أو أرسله نبيا وأنزل عليه الكتب. يبقى إذن اليهودي كأنه يقول: أنا لا أؤمن بكم وأنتم تؤمنان بي. إذن الديانة اليهودية هي الأصل، هذا ما يريده اليهودي. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ملعونين، هؤلاء لعنهم الله سبحانه وتعالى. فإذا لما ربنا سبحانه وتعالى يحدثك في القصص القرآني عن اليهود وعن مخازيهم يريدك أن تكون صورة متكاملة، يريدك أن تكون يعني تصورا عقليا كاملا عن هؤلاء القوم الذين سيظلون في حرب دائمة معك حتى تكون الملحمة في آخر الزمان. فيذهبون إلى الدجال لينصروه، وبعد أن ينصروه يتنزل سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام ويحدث ما يحدث من الأحداث والوقائع التي يقتل بها الدجال. ثم بعد ذلك كما قلنا يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فينادي الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل. سنتحدث الليلة إن شاء الله رب العالمين عن مجموعة قصص وليس عن قصة واحدة. القصة الأولى ذكرها الله تبارك وتعالى لما قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. طيب، هؤلاء هم الإيه؟ هم كانوا من بني إسرائيل كما قال كثير من الناس. طيب، الطبري ماذا قال؟ قال الطبري: لا خلاف بين أهل العلم بأخبار الماضين وأمور السالفين أنه بعد أن توفى الله عز وجل يوشع ابن نون اللي احنا ذكرنا بالأمس قصته، كان كالب ابن يوفنى، وكالب ابن يوفنى هذا كان زوج مريم اللي هي أخت سيدنا موسى عليه السلام. ايش طبعا دعوة بالسيدة مريم البتول أو السيدة مريم العذراء اللي هي أم سيدنا عيسى، لأن هذه تسمية، يعني هي سميتها، وإنما سميت على اسمها لأنهم كانوا يتبركون بأنبيائهم وصالحيهم. ثم جاء من بعده نبي آخر اسمه حزقيل أو حزقيال، فحزقيال هذا هو الذي وقعت القصة في زمن. هذا ما ذكره الإمام الطبري عليه رحمة الله. لكن الحقيقة أن هذه من الإسرائيليات، وطبعا كان في عدة مبالغات في هذا الأمر، كان هناك عدة مبالغات في هذا الأمر، لكن المقبول منها إيه؟ المقبول منها أن هؤلاء قوم كانوا إذا أصابهم الطاعون خرج أغنياؤهم وأشرفهم وأقام فقراؤهم وسفلتهم حتى قضى عليهم الإيه؟ الطاعون. فربنا سبحانه وتعالى خلاص في عام من الأعوام أرسل عليهم الطاعون، فقال هؤلاء: لو صنعوا كما صنعنا لنجوا. فعندئذ ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم الموت، ثم مر عليهم النبي فقال: أي ربي، لو شئت لأحييت هؤلاء فيعبدونك ويسجدون لك ويسبحونك. فعندئذ ربنا سبحانه وتعالى أحيا هؤلاء. لكن الحقيقة إن هذه القصة هي قصة لا تصح إسناديا، يعني من ناحية الإسناد هذه القصة لا تستطيع أن تقول أنها صحيحة أبدا أبدا أبدا. يمكن بس الجزء اللي هو الطاعون أو ما الطاعون يمكن يكون هو المقبول فيها، لكن بقية القصة كلها عبارة عن مبالغات كثيرة كما قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، وقال به أيضا الإمام ابن عطية. والإمام ابن عطية له تفسير رائع اسمه المحرر الوجيز، وهذا التفسير يعتبر جمع فيه معظم علوم الإيه؟ معظم علوم التفسير. لكن تسمع بقى إيه؟ تسمع بعض النزعات التحديثية. أنت عارف ساعات كده كان بيكون في بعض المسلمين يحاولون تطويع القرآن للغرب فيقومون بتفسيرات عجيبة، من ضمنهم الشيخ محمد عبده. الشيخ محمد عبده عليه رحمة الله كان عنده إشكالية كبيرة. إشكالية الشيخ محمد عبده أنه كان يريد أن يقدم الإسلام للغرب فيقدمه بالمفهوم الغربي، يعني هو أنت مفترض أنك تأتي بالغرب إلى الإسلام ولا أنك أنت تغير الإسلام لصالح الغرب. هو وقع في هذا الأمر، وقع في أنه كان يريد أن يقدم الإسلام للغرب بالمفهوم الغربي فأخطأ في عدة أمور، والله عز وجل يغفر له. فكان من ضمن الأمور التي أخطأ فيها الشيخ محمد عبده قال إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل عدوا على هؤلاء فاحتلهم، فهم لم يقاتلوه ولم يحاربوه، فربنا سبحانه وتعالى بقى كده يبقى الموت هو الاحتلال والحياة هي الاستقلال. طبعا هذا الكلام كلام لا يصح من رجل قرأ ولو ورقة واحدة في كتب أهل الإيه؟ في كتب أهل العلم. لكن ربنا سبحانه وتعالى ماذا أراد من ذكر هذه القصة؟ ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء ماذا قال؟ قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير إيه؟ أول آخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. طبعا دي في سورة النساء 77-78. تمام. فهنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر هذه وقال أيضا في المرة الأولى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وقال لرسول الله ها هنا ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. فربنا سبحانه وتعالى يقول أن بعض الناس خاف من الموت في قتال أو في جهاد من أهل الكتاب، وأنتم في عهدكم أيضا هناك من خاف القتال، رغم أن الموت سيأتي رغم أن الموت سيأتيك في أي مكان حتى ولو كنت في بروج مشيدة. يعني أذكر هذا المثل الذي يضربونه، أن رجلا لقي بحارا فقال أين مات أبوك؟ قال مات في البحر. قال وأين مات جدك؟ قال مات في البحر. قال ولا زلت تركب البحر ولا تخاف؟ قال يا فلان أين مات أبوك؟ قال على فراش. قال وأين مات جدك؟ قال على فراش. قال ولا زلت تنام على الفراش دون أن تخاف أن تموت على فراشك. فهي المسألة كلها واحدة، وربنا سبحانه وتعالى ماذا يريد عز وجل؟ يريد الله عز وجل أن يخبر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أن الموت لا فرار منه، وأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول له أن قوما من البشر خرجوا من ديارهم مخافة الموت فوقعوا فيما خافوا فيه، فر من الموت وفي الموت وقع. ثم بعد ذلك يجب أن نفهم نحن من هذه القصة أن الله عز وجل الإحياء والإماتة بيده وليست بيد أحد غير، فلا معنى لخوف خائف ولا لاغترار مغتر. فربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة ليذكر المؤمنين في معرض الأمر بالجهاد أنكم إذا خرجتم تقاتلون قد يعود الرجل وقد لا يعود، وإذا جلست في ذلك فالموت يأتيك. يعني الموت لا سبب له يا سادة كرام، يعني بتفكير الناس إنه سبب الموت يكون الحرب أو القتال، لا يا سيدي. يعني أنا شهدت أمرا يعني لا زلت أذكره حتى هذه اللحظة، كان فيه مناوشات كده في مرة من المرات، وكنت أنا على الكوبري يعني على الجسر يعني، فلما كنت على الكوبري وتحت كان فيه ضرب شديد، يعني كان فيه إطلاق نار وحاجات كده، فكان المتوقع إنه الموت يكون تحت، إن في ناس تقتل في الأسفل، أنا بتفرج من فوق من على سور الكوبري يعني. فجاء أحد الناس بينطلق من الجنب للجنب علشان يتفرج علشان يشوف ويشاهد الأمر، قسما بالله هذا الرجل مات، صدمته سيارة فمات. فسبحان الله يظن أن الموت في الأسفل وملك الموت كان بجانبنا، إذن الموت لا سبب له. ربنا سبحانه وتعالى نعم جعل عدة أسباب للموت، لكن الجهاد أو القتال هو أحد أسبابه، ولا مفر من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه، ده الكلام بقى موجه لليهود، فإنه ملاقيكم، فلحظة ملاقيكم هذه من أشد الإيه؟ من أشد اللحظات. القصة الأخرى التي نذكرها قصة سيدنا إلياس. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الصافات، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. هو إلياس نبي من أنبياء بني إسرائيل، والذي يؤكد لنا أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل أن إلياس عليه السلام ذكر الله على لسانه أتدعون بعلا، بعل ده اسم الصنم الذي كان يعبده بنو إسرائيل، بمعنى أن بني إسرائيل ارتدوا عدة ردات، فكان من هذه الردات التي ارتدوها عبدوا الصنم اللي هو بعل، فلما عبدوه أرسل الله تبارك وتعالى إليهم مين؟ سيدنا إلياس عليه السلام. خد بالك أن في بعض الناس قال أن إلياس هو إدريس، وهذا قول له وجه، لكن الحقيقة أنا أفرق بينهما، لأن لو إلياس هو إدريس ما كان ربنا سبحانه وتعالى ذكرهما في مكانين مختلفين، إنما حتى ذو النون النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يونس عليه السلام أو فسر الأمر، ولو في نبي له اسمان زي مثلا سيدنا يعقوب عليه السلام وضح الله تبارك وتعالى هذا الأمر، ووضح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فسيدنا إلياس واحد تاني غير سيدنا إدريس عليه السلام، لكن الحقيقة أن قومه لم يطيعوه، وكان إرساله إليهم ليعيدهم تارة أخرى إلى التوحيد، وانت كمان شوية حتشوف الردات التي وقعت في بني إسرائيل وكم كانت يعني سني هذه الردات. لكن الحقيقة إن في خرافة، هذه الخرافة تقول أن إلياس والخضر لا زال حيين ولا زال على وجه الأرض. طبعا إحنا المرة اللي فاتت لما حققنا مسألة الخضر عليه السلام قلنا أن الخضر عليه السلام غير موجود وأنه مات، تمام؟ طيب لما تحقق أنت المسألة دي يبقى ما فيش لزوم أنك تتكلم على مسألة إلياس، خلاص يعني بالنسبة لنا الأمر واضح. لكن أنا فقط أذكر الأمر لسبب، وهو إنك تجد مثلا على الفيسبوك تلاقي واحد مثلا كتب لك دعاء إلياس عليه السلام، الدعاء الذي يفرج الكروب، الدعاء الذي يجلب الرزق، دعاء إلياس عليه السلام الذي إذا كنت في كرب فإنه يخرجك منه. الناس بقى اللي هي عندها قلب الحبيب ورد المطلقة والكلام اللي انتوا عارفينه ده، ماشي؟ فروى ابن عساكر بسند فيه الحسن بن رزين عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا قال يلتقي الخضر وإلياس في كل عام في الموسم، يعني في الحج، فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات: بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله، لا أصرف الشر إلا الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا قالوا أن ابن عباس قال أنه من قالهن حين يصبح يمسي ثلاث مرات أمنه الله من الغرق ومن الحرق ومن السرق. قال وأحسبه قال ومن الشيطان والحية والإيه والعقرب. هذا الحديث فيه رجل اسمه الحسين بن رزين، فالحسين هذا قال عنه يعني ابن عدي أنه ليس بالمعروف وحديثه واهن، فهذا لا يصح من قريب أو من بعيد. فحضرتك لما تجد هذا الحديث أو هذا الدعاء موجود اعرف إنه هو يا إما من عند الشيعة يا إما من عند جهلة الصوفية، يا إما من عند مين؟ من عند جهلة الإيه؟ الصوفية. وروي هذا الحديث من طريق رجل كذاب اسمه علي بن الحسن الجهني، وطبعا ده كان فيه إيه؟ فيه رب، ماشي؟ وذكر بقى إنه يعني في عرفات يجتمع سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل والخضر وإلياس، كان فاضل لهم السيد البدوي وتكمل القصة، ده اللي كان فاضل وتكتمل الإيه؟ وتكتمل القصة. لا يصح حديث في شأن إلياس عليه السلام، وإنما إلياس عليه السلام ما ورد عنه إنما أنه نبي ذكره الله عز وجل في القرآن. لكن ابن كثير قال أن الأحاديث ضعيفة جدا ولا يقوم بها حجة، ولا يقوم بها إيه؟ حجة. خلاص، وإحنا قلنا أن الخضر عليه السلام توفيه. طيب ده كمان هم أضافوا إن إلياس لا يزال حيا، لا ده كمان قالوا إن إلياس كان من نسل اللي هي ناشطة بنت فرعون، ده احنا دخلنا في حتة بقى غريبة وعجيبة. خلاص، ونحن عندنا في الأذكار إن شاء الله ما يغنينا، انت عندك في أذكار الصباح وأذكار المساء ما يغنيك، يعني من حديث عثمان من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ثلاث مرات حين يصبح لم تصبه فجأة بلاء حين يمسي، ومن قال ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم حين يمسي لم تصبه فجأة بلاء حين يصبح، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تصبه إيه؟ لم تصبه الحمى، مش حمى اللي هي الحمى، لا يعني اللي هي عقرب يعني. خلاص، ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك عندك أحاديث أخرى في الأذكار وأحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار اللي لها وظيفة، اللي هي الأذكار الموظفة اللي لها وظيفة، يعني إيه؟ يعني لها وقت ولها عدد معدود أو لها عدد معلوم، فساعتها خلاص أنت لا تزيد إيه؟ لا تزيد عليهن. لكن طبعا الناس بتحب الغرائب، وجماعة الشيعة حتى يصرفوا الناس عن القرآن الكريم وضعوا مثل هذه الأحاديث وكذلك ما كان عندهم من الإيه؟ من الأدعية. نبي آخر نذكر قصته وهو إلياس عليه السلام، ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن مرتين. المرة الأولى قال وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، ده في سورة الأنعام. ورجع في سورة صاد قال تبارك وتعالى واذكر إسماعيل وليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. يقال إن سيدنا إلياس جاء بعد سيدنا إلياس عليه السلام، تمام، وقام في بني إسرائيل يدعوهم إلى الله عز وجل، فكان بنو إسرائيل قد كثرت فيهم الجبابرة وقتلوا الأنبياء. لكن للأسف الشديد إن هذه الرواية قائمة على رجل اسمه إسحاق ابن بشر الكاهلي، وده ليه كتاب اسمه كتاب المبتدأ كله كذب في كذب، وهذا الرجل كذاب كما قال علماء الجرح والتعديل، بأي قصة عن اليسع لا تصح. طب حيتفضل النبي كمان معانا اللي هو مين؟ اللي هو ذو الكفل. طبعا ذو الكفل ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم، فيه الكفل وفيه ذو الكفل. ذو الكفل هو نبي ولم يذكر الحق تبارك وتعالى لنا تمام شيئا عن قصته، وإنما ذكر اسمه سبحانه وتعالى. لكن الكفل الثاني بقى اللي مروية قصته في سنن الترمذي في حديث يعني حيكون أفضل أحواله أنه حسن، وربما صححه البعض وربما ضعفه البعض أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكفل كان رجلا من بني إسرائيل، وهذا الرجل كان رجلا مشهورا بالفجور، وطبعا النبي لا يشتهر بالفجور قبل بعثته، لأن حال النبي قبل البعثة دليل على صحة نبوته بعد بعثته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا كان صلى الله عليه وسلم معروفا بالصدق بالأمانة، هذا هو الأمين محمد وهكذا، وكذلك سيدنا موسى عليه السلام كما رأينا من قصته تمام. فما ينفعش أن أنا أقول أن كان فيه نبي عنده فجور قبل بعثته ثم اصطفاه الله عز وجل، هذا لا يصح. ثم إن امرأة أتته حتى تقترض منه فروضها عن نفسها، ولحاجة هذه المرأة فإنها قبلت منه الأمر حتى إذا جلس منها مجلس الخاتم، يعني مجلس الرجل من امرأته، قالت اتق الله ولا تفضه إلا بحقه، قال خذي المال لك وانطلقي إلى بيتك. ثم تاب الكفل، فلما تاب مات من ليلته، فصار مكتوبا على باب بيته إن الله قد غفر للكفل. انت عارف بنو إسرائيل كان عندهم إشكال، بنو إسرائيل دول زي ما بقول لك عقلية سيئة للغاية، عقلية عجيبة. بنو إسرائيل مما يروى عنهم أن الله عز وجل لما أخبرهم سبحانه وتعالى أنه تواب رحيم قالوا لا، إذا أذنب أحدنا رجلا يصبح مكتوبا على باب بيته الذنب وكفارة الذنب. تخيل الذنب وكفارة الذنب. فكان مثلا إذا زنى الرجل يصبح مكتوبا على بابه إنه قد زنى ومعه كفارة الذنب والعياذ بالله. فهكذا كان بنو إسرائيل في إحدى الروايات. فهنا ربنا أكرم هذا الكفل الذي كان رجلا امتنع للحرام، فماذا إيه؟ فماذا كتب؟ قال إن الله قد غفر للكفل. طيب يبقى دي قصة الكفل، ودي ملهاش علاقة بالنبي الكريم اللي هو ذو الكفل عليه السلام. طيب القصة بقى الأساسية التي هي معنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي قصة التابوت وداود وطالوت وجالوت. وهذه قصة تقص بني إسرائيل من بعد سيدنا موسى عليه السلام. احنا شفنا كده إن بني إسرائيل بعث فيهم مين؟ سيدنا يوشع بن نون، وبعد كده كالب بن يوفنا، وبعد كده قالوا إن في نبي اسمه حزقيل أو حزقيال، وهناك أيضا بعث الله تبارك وتعالى إلياس ولي إلياس عكلا. طيب كيف وردت هذه القصة أو أين وردت؟ وردت القصة في سورة البقرة، لأن كما قلت لك سورة البقرة هي سورة الإيه؟ الطاعة، وربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها المسائل التي يكون فيها طاعة، زي مثلا مسألة الجهاد. ومسألة الجهاد والقتال كانت من أشق الأشياء على النفوس، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لأن النفس لا تحب أن تقاتل ولا تحب أن ترفع سيفا. فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه والذين آمنوا معه وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، إلى آخر هذه الآيات المذكورة في آخر الجزء الثاني، آخر ربع في الجزء الثاني من سورة البقرة أو من القرآن الكريم عموما. يعني الذي حدث كالآتي: نحن قلنا من قبل يا سادة يا كرام أن بني إسرائيل كثرت فيهم الأنبياء، وكثرة الأنبياء ككثرة الأطباء في مجتمع من المجتمعات لا تدل على التقدم العلمي قدر ما تدل على انتشار المرض وعلى كثرة المرض، والأنبياء أطباء القلوب وأطباء الأرواح، وهذا يدل دلالة قاطعة على أن بني إسرائيل يعني استشرى فيهم الضلال وأنهم كانوا قوم سوء كفروا بالله عز وجل. أنا سأذكر لك الآن ما ذكره ابن حزم عليه رحمة الله، فحدد أن بني إسرائيل ارتدوا بعد سيدنا موسى عليه السلام 7 مرات. 7 مرات كالآتي: الردة الأولى ارتدوا 8 سنوات، والردة الثانية 18 سنة، الردة الثالثة كانت 20 سنة، الردة الرابعة كانت 7 سنوات، الردة الخامسة كانت 3 سنوات، الردة السادسة كانت 18 سنة، الردة السابعة كانت 40 سنة. تخيل بقى أن بني إسرائيل من بعد سيدنا موسى عليه السلام ارتدوا كم مرة؟ 7 مرات، 7 مرات، وكل مرة بسنوات متعددة. تاني الردة الأولى 8 سنوات، الردة الثانية 18 سنة، الردة الثالثة 20 سنة كاملة، الردة الرابعة 7 سنوات، الردة الخامسة اللي هي أقلهم كانت 3 سنوات بس، يعني قعدوا يعبدوا الأصنام 3 سنوات بس ماشي، الردة السادسة 18 سنة، والردة السابعة كانت 40 سنة كاملة. وتخيل أن هؤلاء هم الذين كان فيهم الأنبياء، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي وسوف يكون بعدي خلفاء. وأنا مش عايز بقى أكرر الشرح بتاع الحديث إنه الخليفة يقوم مقام النبي في حراسة أحكام الشريعة فقط، لكن أنت بتتكلم على إيه بقى؟ أنت بتتكلم على ناس أوتوا كتابا اسمه التوراة، هم طبعا هيألفوا كتاب تاني اللي هو التلمود، وهيألفوا تاني الكتاب بتاع الأجادات ماشي، في كتاب تاني اسمه الأجادات، ده غير الأسفار التانية التي وضعوها، ده غير التحريف الذي وقع في التوراة في الأصل ماشي، لأن طبعا التحريف الذي وقع في التوراة ربنا سبحانه وتعالى استحفظ هؤلاء على الكتب التي أنزلها فحرفوها وغيروها. أنت عارف اليهودي لما دخل على الخليفة المأمون، فالخليفة المأمون قال: أنت يهودي وأسلمت؟ قال: نعم. قال: فكيف أسلمت؟ قال: اشتريت كتابا من السوق، توراة يعني، قال: فحرفت وبدلت وبعته فبيع. قال: ثم اشتريت من السوق إنجيلا، قال: فحرفت وغيرت فبعته فبيع. قال: ثم جئت بمصحف فغيرت في بعض، فكنت كلما بعته يرجع إلي مرة أخرى، فعلمت أنه هو كتاب الله وأن الله قد حفظه من التحريف، فعدت فأسلمت. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدر سورة الحج. فمعنى هذا الكلام أن القوم استحفظهم الله بما استحفظوا، كذلك قال الله تبارك وتعالى. فبنو إسرائيل لما تحصل عندهم الردة، اعلم أن قوما لا يحفظون عهد الله لن يحفظوا عهدك ولن يحفظوا الاتفاقية معك، وأنهم قوم مفسدون في الأرض. ورغم هذا فإن اليهودية تمسك بدين، ونحن الذين نتخلى عن ديننا في كثير من الأوقات ماشي، زي طبعا ما بيطلع وسيم يوسف أحد المروجين الكبار على القناة اللي في دولة مهتمة بتسويق والترويج لموضوع الديانة الإبراهيمية ماشي، وعمالين يقيموا معابد للبوذيين، معابد للكفر والعياذ بالله، ويطلع واحد خطب في مجمع وفي محفل عظيم سنوي موسمي للمسلمين كان قد لقي بعض الهندوس وبعض البوذيين وذهب إلى افتتاح معابدهم والعياذ بالله، وهذا كفر إنك ترضى بديانات أرضية وتقول هذا، يعني إنك أنت تروح معه ده كفر، ده ملوش حاجة تانية، ملوش تفسير تاني. لان انت اللي علمتني، انت اللي علمتني يلي بتقول انك انت من علماء نجد، علمتنا ان الذي لا يكفر الكافر فهو كافر. فلما واحد يروح ويحضر ويولع شمعة لبوذا ولا الكونفوشيوس، لا ما ينفعش بحال من الأحوال. فالنهاردة أنت لابد أن تفهم أن اليهودي لم يحفظ عهده مع الله عز وجل، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. ده ربنا سبحانه وتعالى تحدث عنهم، قال إيه؟ قال سبحانه وتعالى ماشي، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. الآية اللي قبلها إيه؟ فوين للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فوين لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما إيه؟ مما يكسبون. ما ينفعش. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. ربنا سبحانه وتعالى قال أنهم يبدون بعض الكتاب ويخفون بعض الكتاب ويجعلون الكتاب قراطيس يبدون بعضها ويخفون بعضها، كل ذلك من أجل الدنيا ومن أجل المال، لأن بريق المال عند اليهودي خير من عبادة 70 سنة. طبعا إلا من رحم رب، لأن كل أمة كان فيها بقية، فلولا إيه؟ أيوة، قلوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض، وهم دول اللي ربنا كان بيحفظ بيهم الأرض ماشي. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا إيه؟ هم قليل وقليل من عبادة الشكور. خلاص المسألة منتهية. فكل أمة كان فيها هؤلاء، لكن تكثر رداد بني إسرائيل. طب أنت عندك التوراة وعندك الأنبياء، فبدل ما يؤمن بالله يعمل إيه؟ يذهب إلى صخرة بيت المقدس اللي هي مفترض أنها قبلته والمفترض أنها بيت العباد، فيأتي 70 نبيا ثم يبدأوا في ذبحهم. تخيل كده أن النبي يؤتى به ثم يوضع على الحجر ويؤتى بسكين تحز رقبة النبي. طب ده نبي مرسل من عند الله وأنت تعلم أنه نبي مرسل من عند الله، يقول لك هات النبي اللي وراه والنبي اللي وراه، ها فضل أنبياء تاني. فتخيل أن يوما واحدا يقتل فيه 70 نبيا، أن أمة يبعث فيها 70 نبيا ويقتلون في يوم واحد. هل هذه الأمة يمد لها اليد بالسلام أو يعقد معها اتفاقية أو يظن أنها أمة تحترم؟ دي أمة نجسة، دي أمة قذرة، دي أمة قال الله تبارك وتعالى عنها المغضوب عليهم. هو أنت ليه بتسألش نفسك أنت ليه بتقرأ الفاتحة على الأقل 17 مرة في اليوم عشان تفضل تذكر غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ يا حبيبي، عشان تفضل تعرف خطر المغضوب عليهم وخطر الضالين. امال انت مفكر ايه؟ تفكر انت بتقرا الفاتحه كده؟ لا، انت بتقراها على طول عشان تقر في قلبك ويقر في نفسك ان دول مغضوب عليهم وان ربنا مش هيرضى عليهم ابدا بحال من الاحوال. لعنه، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وفضل ايه تاني؟ وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فضل ايه تاني؟ هؤلاء قوم سوء لا يمد اليهم يد بالسلام، والحرب قائمة بينك وبينهم الى يوم الايه؟ الى يوم القيامة. ماشي، ولن نصحح خطأ احد. الاسلام مش فلان، الاسلام قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالهذيان. الاسلام قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ليس الإسلام نصبك للخلاف سفاهة بين رأي الرسول ورأي فقيه. انتهى الموضوع، ما حدش بقى يغير. المفترض المفتي يفتي والحاكم يعمل بفتيان، مش العكس. مش الحاكم يعمل بعد كده نروح ندوره على مخرج، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني خالص. وإحنا عندنا الحقيقة في بلادنا للأسف عندنا عكس، نعمل وبعد كده ندور على الفتية. ربنا سبحانه وتعالى يرضى عننا جميعا. طيب، لما فعل اليهود هذا ربنا سبحانه وتعالى أذلهم وسلط عليهم سبحانه وتعالى العماليق. وإحنا قلنا العماليق مش العمالقة، لا، العماليق دول خلاص، أو الفلسطينيين أو الكنعانيين دول
يعني مش العمالقة أن أجسادهم كبيرة، لا، وإنما العمالقة أو الكنعانيين دول اللي هم كانوا إيه نسبة إلى رجل اسمه عمليق. ماشي الحال. طيب ماذا الذي جرى؟ يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل. خد بالك الرؤية هنا رؤية عينية، وديك لازم تاخد بالك منها جدا وانت بتتعامل مع القرآن الكريم. طيب صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم حدث الآن أن ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم ترى، هذه الرؤية رؤية عينية يعني مش رؤية قلبية، فكيف يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ألم ترى وبينه وبين هذه القصة قرون؟ قال العلماء لأن الله إذا تحدث في القرآن فكأنك ترى الأمر كما جرى وكما حدث، لأنه اللفظ القرآني لا يجاوز الحقيقة بلا إفراط وبلا تفريط، الأمر إيه؟ الأمر واضح. فربنا سبحانه وتعالى يقول ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. طيب أنت هتحدد ده إمتى؟ هتحدد ده في الفترة التي قبل داود عليه السلام، والفترة التي كانت قبل سيدنا داود عليه السلام تتحدث كتب التواريخ أن نبيا اسمه صمويل أو شمويل، وأنا قلت لحضرتك أن الصاد والسين بتتحول إلى شين في العربية، يعني من العبرية بتتحول أو من العربية تتحول إلى شين في العبرية، زي كلمة شمس إحنا بنقرأها في العبرية الشمس، سمير شمير، فكذلك صمويل تصبح إيه؟ شمويل. فبعث الله تبارك وتعالى فيهم هذا الإيه؟ هذا النبي اللي هو شمويل، فحدثت هذه القصة في عهده وفي وقته. الملأ اللي هم الكبار، فهؤلاء الملأ قالوا لنبي لهم اللي هو سيدنا شمويل هذا، قالوا لنبي لهم مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. النبي كان يفهم وكان يعلم يعني ما في قلوب قومه، أو يعلم عادة قوم أنهم يطلبون الشيء ثم ينقلبون عليه، زي ما راحوا لسيدنا موسى عليه السلام يسألونه أن يقضي لهم في مسألة البقرة في مسألة القتل، فلما أمرهم بذبح بقرة ما الذي حدث؟ انقلبوا على أعقابهم. فقال لهم تمام، لما قالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ليه؟ لأنه الأرض كانت قد أخذت منهم، بيت المقدس كان قد أخذ منهم، لدرجة أن بني إسرائيل أخذ منهم التابوت كما سنرى، والتابوت ده الصندوق الذي كان فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني كان فيه عصا موسى عليه السلام وكان فيه بقية من الأشياء التي كان يستخدمها موسى عليه السلام، وإحنا هنقول ليه التابوت كان مهم بعد قليل. فالذي جرى والذي حدث إنهم لما قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ هو راجع قومه لماذا؟ لأنه لو كتب عليهم القتال، وكلمة كتب يعني فرض، لو كتب عليهم القتال ثم عصوا الله سبحانه وتعالى ستكون العقوبة أشد، وستكون العقوبة ربما مضاعفة، يعني وأنتم في أمر هزيمة حتى هذه اللحظة. فهم لما تكلموا قالوا إيه؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. هذه كانت حال القوم، حال القوم أنهم أخرجوا من ديارهم، فأخذت منهم القدس وأخذت منهم عدة بلاد وانحصروا في بلد واحد، لأن ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم الإيه؟ كتب عليهم الهزيمة وكتب عليهم الصغار. فلماذا ذلوا؟ أسباب المذلة أنك تبتعد عن ربنا وأنك تبتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. في يوم فتح قبرص الصحابة فتحوها، فلما فتحوها جبير بن نفير، وجبير بن نفير هذا كان تابعيا، رأى أبا الدرداء وهو يبكي، وكانوا قد فرقوا بين أهل قبرص. يعني إيه فرقوا؟ يعني في منهم من استرق وسوف يذهب به إلى المدينة، ومنهم من أسر. فسيدنا جبير بن نفير يقول لأبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، يا أبا الدرداء تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ قال ويحك يا جبير، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. يعني هذه الأمة اللي هي أمة قبرص كانت أمة ظاهرة، كان لها الملك، كان لها الرفعة، كان لها العزة، كان لها الثناء، كان لها التمكين، كان لها الانتصار على أعدائها، فتركوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به فصاروا إلى ما ترى من البكاء والهزيمة والتفريق بين أهلها. فهذا الدواء الذي ينقله أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه إلينا يقول لنا أن داءكم أنكم لم تستمسكوا بكتاب الله ولا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن الحل أنك تعود سريعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنك تنفض غبار الدنيا عنك، لأن الاستمساك بالدنيا لن يزيدنا إلا مذلة. الدنيا أسحر من هاروت وماروت، دي حقيقة، وصاحب الدنيا ذليل، أما صاحب الآخرة فعزيز، ما عنده شيء يبكي عليه في العالم، ما عنده شيء حد يسوم عليه. صاحب الآخرة ما عنده شيء حد يسوم عليه في الدنيا، أمله منقطع في الدنيا، إنما أمله في الآخرة دائما. إذن ننصرف الآن أو نعود الآن إلى بني إسرائيل، فقالوا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، هزمنا، أخرجنا من ديارنا فأخذت ديارنا وأبنائنا، لأن أبنائهم أسروا وقتلوا أمامهم. حينما تقف فترى حال الأمة الإسلامية الآن، حال الأمة الإسلامية عندها أندلس أخرى، فلسطين أندلس أخرى، سوريا أندلس أخرى، اليمن أندلس أخرى، العراق أندلس أخرى. من يتصور أن العراق التي كانت تعد مبخرة للعرب يوما من الأيام ومعدنا للعرب وصلت إلى هذه الحال من التأخر والتخلف ومن سيطرة شرار خلق الله عز وجل وأنجس خلق الله وهم السبئية؟ لما تنظر إلى دولة مثل سوريا وهي من دول الشام اللي الخير عشرة أعشار فيها، أو الخير عشرة أعشار وتسعة أعشار الخير في هذه المنطقة، تتحول بعد ذلك سوريا إلى ما تراه الآن، إلى أنهار من الدم تراق فيها. يا أخواني، كانت سوريا قبل الثورة هي أكبر بلد المهاجرون منها أكثر من المقيمين فيها، وبعد الثورة تحولت إلى بلد الذين ماتوا فيها أكثر من الذين يعيشون فيها. فهكذا كانت الأمور. بلد زي اليمن، الحكمة يمان والإيمان يمان، ثم تتحول هذه البلاد بعد ذلك إلى إيه؟ إلى حوثي يكتب لافتة مكتوب عليها في البحر خيرات كثيرة، ففيه السمك. يا سلام، فيه السمك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ترى دولة زي لبنان الآن، إذا أراد أحد أن يسترد ماله لابد أن يتحول إلى مجرم ولو للحظات، يمسك بسلاحه حتى يهدد من هم في المصارف وفي البنوك حتى يأخذ أمواله. تروح لتركستان، الإسلام اللي موجود في الصين هناك منذ عهد الراشدين يتحول الآن إلى ديانة واخد بالك غير مرغوب فيها، والأئمة يجبرون على شرب الخمر في نهار رمضان ويجبرون على الرقص في نهار رمضان، ويقال لهم إذا أردتم أن تقبضوا فاذهبوا إلى الله حتى يعطيكم رواتبكم، أما نحن فلن نعطيكم الرواتب. لما نبص على مكان زي كشمير، البلاد التي فتحها محمد ابن القاسم الديبل، باكستان وما حولها، تتحول الآن منطقة كشمير إلى منطقة مستباحة. ياخد أفريقيا الوسطى، الزنوج اللي لسه ماشيين بالعصا وما بيلبسوش هدوم كاملة، أعلنوا أن الإسلام دين غير مرغوب فيه وعلى المسلمين أن يخرجوا، وتذهب عصابات البلاك ووتر لتقتل المسلمين هناك بدم بارد. في نهاية السبعينات قتل 1000 مسلم في الكاميرون. يا سادة كرام، لما تنظر إلى بلد زي أنغولا، البلد اللي كانت محتلة من البرتغال وحتى هذه اللحظة البرتغاليون يسيطرون عليها، لما تصل إلى أنك ترى هذه البلد تعتبر أن الإسلام دينا، أن الإسلام دين غير مرغوب فيه، طب إحنا وصلنا إلى أي حد؟ إلى مذلة. لماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعل الصغار على من خالف أمر. الصغار يعني أنك تكون حقير، أنك تكون هين، أنك تسقط من عين الله. وحتى بلدنا التي ترونها الآن تعاني، تعاني من ماذا؟ تعاني من الشدة، وتعاني من الجهل، وتعاني من التخلف، وتعاني من الفقر، وتعاني من غلاء الأسعار. لماذا؟ لأن الناس تركوا دينهم وانصرفوا عن ربهم سبحانه وتعالى، وهي نفس القضية اللي حصلت مع بني إسرائيل. إحنا قلنا أننا نريد أن نؤسس وعيا تاريخيا، فلما الوعي التاريخي يقول لك أنك ترجع إلى بني إسرائيل لما حرفوا وغيروا، ربنا ضرب عليهم الذل. طب ما هو ربنا حيضرب عليك الذل والمسكنة طالما سرت مسيرهم وطالما اتجهت اتجاههم، لكن إذا استمسكت بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الموضوع حيكون غير كده. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصحابة يبيتون بالليالي كل منهم طاويا، يعني لا يجد ما يأكل، لكن لم يذلوا لأحد من قريب أو من بعيد. النبي عليه أفضل الصلاة تم التسليم في معركة مؤتة، لما قتل الحارث بن عمير الأزدي رسوله إلى بني غسان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها أن يقتص لهذا الرسول، وفي نفس التوقيت رأى أن الروم يجهزون هم والغساسنة لغزو المدينة، فوقف رسول الله يعلنها بالحال أنه لا يغزى عقر دار الإسلام أبدا، بل أنا الذي أغزوكم، لأن دي العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا مش لحد تاني، لكن أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ومش الحسن البصري قال والله إنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال إلا أن الله عز وجل قد أذلهم، ومن يهن الله فما له من مكرم. دي حقيقة، ومن يهن الله فما له من مكرم. فنحن أهنا شرع الله، أهناه بالتخلي، أهناه يوم أن سار البعض وراء من يحرف هذا الدين، أهنا شرع الله يوم استصعبنا تطبيق شريعة الله على أنفسنا وفي بيوتنا وفي دورنا، أهنا شرع الله سبحانه وتعالى يوم ذهبنا إلى قوانين وضعية هذه القوانين وضعها البشر. يا سادة، فرنسا حتى هذه اللحظة تفخر بقانون نابليون، وإنت عندك شريعة لا تفخر بها. وقانون نابليون ده لما جم علشان يعملوه أخذوا من حشة الدردير اللي هي إحدى الشروح على الإيه؟ إحدى الشروح على المذهب المالكي. فالأمة إذا أرادت أن تعود إلى سابق مجدها وإلى سابق عزها لابد أن ترجع إلى الإسلام لا إلى شيء آخر، تكون موصولة بالله سبحانه وتعالى. أما ما دون ذلك فسنعيش أياما يعني أسوأ وأشد سوادا من أفئدة الظالمين والطغاة. بنو إسرائيل عندك في القصة هم ناس تخلف عن عبادة الله الواحد الأحد للشرك. يا أخواننا احنا لما شفنا التاريخ الحديث تمام، في التاريخ الحديث كان في أمور عجيبة، أمور شنيعة فعليا، إن الأمة تخلت عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي حدث؟ الذي حدث إن الأمة هزمت. يعني مثلا احنا عندنا في مصر حاجة اسمها الثورة العرابية. الثورة العرابية لما أحمد عرابي ركب الحصان وراح للخديوي توفيق فقال له لقد خلقتنا إيه، لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا ولن نستعبد بعد اليوم. الراجل ده أحمد عرابي ده كان صوفيا قبل معركة التل الكبير، ومعركة التل الكبير دي كانت سنة 1882 في نفس السنة اللي إنجلترا احتلت فيها مصر وقعدت 72 سنة فلم تخرج إلا سنة 1954 بعد توقيع اتفاقية الجلاء. طبعا حصل استقلال، يعني مثلا سنة 22 كان في تصريحات 28 فبراير سنة 22 والمفترض ان مصر قد حصلت على استقلالها بس ده ما حصلش، وبعد كده معاهدة 36 لحد ما جاء 52 وحصلت الثورة او الانقلاب العسكري اللي حصل بتاع عبد الناصر الله يرحمه مطرح ما راح، وبعد كده ايه جت اتفاقية الجلاء تمام. فلكن تتصور ان احمد عرابي قبل معركة التل الكبير عمل ايه؟ عمل حضرة صوفية قعدوا يقولوا حي 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 حي، وقعدوا وتوسلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويهوهوهم زي ما بيعملوا كده. المعركة لم تستغرق نصف ساعة فقط، نصف ساعة وانتهى الأمر. إنما لما تيجي تشوف مثلا ترجع وراء صلاح الدين الأيوبي لما حب إن هو يفتح القدس ذهب بجيش، هذا الجيش كان يطوف بالليل فإذا وجد خيمة تقيم الليل يقول منها هنا يأتي الانتصار، ومن كان نائما قال منها هنا تأتي الهزيمة. وفي الصباح وقف صلاح الدين قال أخرجوا من جيشي من لم يقم الليل، يعني من لم يكن من رهبان الليل لا حق له أن يكون من فرسان النهار، بس لأن ده الانتصار. وانت عارف في معركة اليرموك قبلها باهان أو ماهان القائد اللي هو الإيه؟ القائد اللي هو الرومي جعل أحد العرب النصارى يدخل إلى جيش المسلمين، فلما دخل إلى جيش المسلمين حتى تجسس ذهب فقال له ماذا رأيت؟ قال رأيت قوما رهبان بالليل فرسان بالنهار، لو سرق ملكهم أو ابن ملكهم لقطعوه. قال إن كان ما قلت صحيحا فلباطن الأرض خير لنا من ظاهرها. الموضوع انتهى. فدي أسباب النصر ماشي. وانت عارف إن هرقل لما قال لماذا ينتصر هؤلاء في كل معركة وننهزم أمامهم، جاء أحد العرب فقال له لأنهم يصلون ونحن لا نصلي، ولأنهم يتصدقون ونحن لا نتصدق، ولأنهم يعبدون الله على حق ونحن نشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. بس خلاص، ولأنهم يعدلون ونحن نظلم. قال أنت صدقتني، خلاص انتهى الأمر. عشان كده هرقل وطلع من سوريا، قال سلام عليك يا سوريا سلام مودع لا يعود إليك تارة أخرى، وانتهى الأمر، خلاص مسألة منتهية. فأنت تستمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتنتصر. مش هيطلع صوت لسبئي، ولا هيطلع صوت لملحد، ولا هتشوف هؤلاء الذين لا يصلحون نعالا في قدم أحد العلماء. لا هتسمع عن إسلام بحيري ولا إبراهيم عيسى، ولا هتسمع عن شحرور، ولا هتسمع عن عدنان إبراهيم، ولا هتسمع عن أي حد من هؤلاء. إنما هؤلاء استقووا لضعفنا نحن لا لشيء آخر. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا لا نقاتل وقد يخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال، يعني فرض عليهم القتال، تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وهذه عادة بني إسرائيل، أنهم في كل مرة يرتدون عن أمر الله عز وجل. قال لك لست سنقاتل، لا ده القتال فيه نحن هنحرم من أولادنا، وأننا سنحرم من نسائنا، ونحرم من نعمة الأمن والأمان، وإن الجهاد ده ممكن للواحد يقتل فلا يستمتع بماله ولا يرى أولاده، وأولاده يؤتمون من بعده، والنساء تزود، ومش عارف المال يقسم. فطبعا عادوا جميعا عن عما كانوا عليه. لكن خلاص كتب عليهم القتال، فكان لابد عليهم ولابد لهم من تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. تمام، هنا حيتبقى إن هم ربنا سبحانه وتعالى يبعث لهم ملكا. هذا الملك يختاره رب العزة سبحانه وتعالى عن طريق الوحي لمين؟ للنبي، اللي هو كما قلنا كثير من الكتب تقول إنه صمويل أو شمويل. طيب إحنا هنتوقف عند هذا الحد إن شاء الله رب العالمين، ونكمل في الغد بإذن الله تبارك وتعالى. ماشي إخواننا، إن شاء الله نكمل بكرة. إحنا كده النهاردة يعني ذكرنا أولا قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ثم بعد ذلك ذكرنا قصة سيدنا إلياس، وكذبنا مسألة التقائه بالخضر عليه السلام، وأنهما لا يزالان حيين ويلتقيان، وأن كمان سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل والملائكة كلها بتتنزل. هذا الكلام كله خطأ. وذكرنا قصة اليسع، وقلنا أن فيها إسحاق بن بشر الكاهلي صاحب كتاب المبتدأ، وهذا رجل كذاب 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 لا تأخذ منه شيئا. ودي فائدة أن التاريخ الإسلامي منقول إلينا بالإسناد. تمام، وبدأنا نتحدث أو تحدثنا أيضا عن الكفر، وفرقنا بينه وبين الكفل الذي كان رجلا من بني إسرائيل، ثم كانت بداية قصة طالوت وداود وجالوت والتابوت. ودي اللي احنا هنكملها غدا إن شاء الله رب العالمين في الحلقة 59 بإذن الله. ما تهموا معانا كده شوية أخوانا في موضوع اللايكات ده، لحسن ما فيش لايك خالص كده. تمام، اللايكات قليلة جدا، يعني الناس الطيبة المحترمة كده تعمل لنا لايك في النظام إن شاء الله، عشان الريتش يعلى بس شوية كده. ولو في حد عنده أسئلة تفضلوا يا أخوان. في حد عنده أسئلة يا أخوان؟ لا، هو من ناحية البلاغات فالبلاعات لا تكف عن البلاغات، البلاعات لا تكف عن الايه؟ عن البلاغات. ماشي، الامور يعني امور صعبة حبتين في موضوع البلاغات. القناعة لا بلاغات ليل ونهار. طب لو القناعة لا مثلا 100,000 ولا 200,000 ماشي، انما هم سبحان الله العلي القدير من ساعة يا عيني القناة اتعملت وكل شوية الاقي بلاغات، يعني لدرجة ان انا بحس ان ايه، ان القناه بتترنح في بعض الاوقات. يعني على فكره اخواننا في قناه احتياطيه اسمها قناه الباحث حامد الطاهر 2، هنشتغل عليها الايام الجايه حبتين. ماشي، هنشتغل عليها الايام القادمه ان شاء الله رب العالمين حبتين، بس يعني لان هي اللي هيصح الانتساب اليها، لان احنا عندنا اشكاليه هنا من كتر الفيديوهات اللي تبلغ عليها، فاليوتيوب لا عايز يعمل لنا موضوع اللي هو الاعلانات، ولا برضو عايز يعمل لنا موضوع الانتساب، فموضوع الانتساب بتعطل تماما. ف فأنا إن شاء الله رب العالمين هفتح الانتساب في القناة الثانية اللي هي الباحث حامد الطاهر 2. أيوة كده الأستاذة نجات نزلت الرابط بتاعها. فياريت بس يعني كما عهدت منكم جميعا، الموضوع مش هياخد منكم حاجة، مش هيستلزم مجهود. هتعملوا بس سبسكرايب اللي هو اشتراك، وتفعل زر الجرس، وبعد كده تنشرها في كل مكان على أساس بس كل المشتركين هنا زي المشتركين هنا، لأن هنحتاج إن احنا نعمل عليها بعض الفيديوهات، لأن القناة هنا مهددة في أي وقت إن ممكن القناة تغلق، ممكن القناة يجي عليها بعض العقوبات زي ما حصل. تعرفين إنه حصل أكثر من مرة إنه البث المباشر توقف نتيجة البلاغات الكثيرة جدا جدا جدا. إنما تعرفين كل واحد سبقي بيبقى له 50-60 قناة، إن ما كانش له 100 قناة، ونبص نلاقي الأمور عمالة إيه، الأمور عمالة كل واحد يبلغ، فيبقى فيه 50-60 بلاغ من شخص واحد، اضربهم في 10 هيبقى فيه 500 بلاغ. فلذلك اليوتيوب متعنت تماما تماما معانا، يعني لدرجة عارف لما كنت عملت اللي هي السلسلة بتاعت السينما المصرية، فراحوا بلغهم في المشاهد اللي هي أنا واخدها من الأفلام، يعني كنت بنقد فيلم الرسالة، فخدوا من الإيه، خدوا اللي هي المشاهد بتاعت فيلم الرسالة نفسها وبلغوا فيها، وتلاقي البلاغ 60-70 واحد عشان الفيديوهات تقف، وبرضه في نفس التوقيت علشان القناة. وبالفعل هذا الذي حصل وهذا الذي حدث. فاضطريت طبعا ان انا اشيل كمية الفيديوهات دي كلها، وده فيديوهات انا اشتغلت فيها فترة طويلة، واشتغلت يعني عملت فيها جهد كبير، يعني انا واللي اشتغلوا فيها، فشلناها. فمعذرة احنا عشان بس نفتح باب الانتساب هيكون على القناة الثانية ان شاء الله رب العالمين. بارك الله فيك يا استاذ امين، ربنا يرضى عنا وعنك. طب يا اخوانا في حد عنده اي اسئلة؟ لو مفيش حد عنده أسئلة نغلق البث ونلتقي غدا إن شاء الله رب العالمين. معاكم دقيقتان كده، لو في حد عنده أسئلة تفضل. الفيديوهات في فيديو إن شاء الله نازل، هما في 2 فيديوهات بتجهزوا دلوقتي. الحمد لله على السلامة، ربنا يرضى عنا، الحمد لله على السلامة حضرتك. هو في 2 فيديوهات بتجهزوا دلوقتي، في فيديو اللي هو بتاع الأطفال، تمام، اللي هو بتاع أطفال ضد الإلحاد، وفي فيديو تاني عن شخصية من الشخصيات السامية. فأنا بس أنا خايف يعني وأنا بعمل فيديو تاني ضغطي يعلى، يجيلي جلطة أي حاجة يعني، فربنا يستر. ففي فيديو بيتجهز وهيكون من جزئين، الجزء الأول خلص وعدت سليما امبارح الحمد لله، لا والله ما عدت سليما، أنا قولوني هاجي امبارح، فربنا يستر ما جيش بقى الفيديو التاني يحصل لي حاجة، لأن صراحة أنا بسمع كلام صعب جدا يعني من الشخصية دي، شخصية كريهة جدا 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 يعني الشخصية ديت بعد ما تسمعوا الفيديو. إخواننا الرجل ده مقيم في المغرب، ماشي، اللي يعرف هو مقيم فين يروح ويديله بالنعل على دماغه لما تبقى تشوفوا بقى الشخصية دي مين. تمام، طيب كده يبدو إنه مفيش أسئلة، خلاص يبقى لقاءنا هيكون بكرة إن شاء الله رب العالمين. بس أنا ليه رجاء، يعني في حد عنده بعض المشاكل كده، فعايزكم تدعوا له إن ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنه ما هو فيه، وإن ربنا سبحانه وتعالى يذهب عنه كيد الكائد وحسد الحاسد، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعني يسره بما يحب إن شاء الله ويستجيب له عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا، اللهم أذهب عنا السوء، اللهم رد عنا كيد الكائد وحسد الحاسد، اللهم رد عنا كيد الكائد وحسد الحاسد، اللهم اجعلنا في كلائك وفي عنايتك وفي رعايتك وفي حفظك وحرزك وأمنك وأمانك. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إن إخوة يوسف طمعوا في كرمه فقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا وأنت أكرم الأكرمين. جئناك يا عزيز يا عليم يا علي يا قدير ببضاعة مزجاة ونحن ضعفاء وأنت القوي ونحن أذلاء وأنت العزيز. اللهم أذهب ما بنا من سوء، 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 اللهم يا رب العالمين أذهب ما بنا من سوء، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وجد علينا وتفضل علينا، اللهم يا رب العالمين ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم احشرنا مع نبيك ومصطفاك واسترنا واجعل تحت الستر ما يرضيك، فإذا سترتنا سترتنا وأنت راض عنا. يا رجاء يا مرتجى يا عظيم الرجاء، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وعن سيئاتنا. اللهم يا رب العالمين أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم ارحم والدينا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا لنا وفك أسرانا وقد الدين عن المدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.